إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 21 حزيران 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية. الرئيس بوش سيسعى في قمة مجموعة الثمانية من أجل تبديد بعض المخاوف في شأن مهاجمة العراق، فيما نائبه يرى أن بغداد تفرض تهديدا متزايدا على بلاده، ويحذر من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات وقائية لتفادي مخاطر الإرهابيين. أنقرة تكثف مشاوراتها حول الوضع في العراق مع دمشق وطهران، وخبير لبناني يتحدث لمراسلنا في بيروت عن دوافع هذا التحرك. أنان يأمل في أن تكون الجولة المقبلة من محادثاته مع وزير الخارجية العراقي مثمرة وتنتهي إلى نتائج إيجابية وملموسة. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة هذا اليوم لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها الزميل سامي شورش، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن حوارا مع الشاعر العراقي عبد الحميد الصائح في حديث عن قصيدة النثر في العراق. وهناك أيضا أخبار ثقافية منوعة، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، يدعوكم علي الرماحي إلى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، حيث عد عرضا للعدد الأخير من مجلة دراسات عراقية، إضافة إلى مقابلة مع أحد كتاب هذا العدد، وموعد الجولة سيكون في نهاية الساعة الثانية. مستمعينا الكرام، من البرامج المعادة في منهاج اليوم برنامج عالم متحول، حيث هيأ لكم الزميل كامران قرداغي مقابلة مع خبير أمريكي بارز يدعو إلى غزو أمريكي شامل للعراق، فأنتم على موعد مع هذه الحلقة في نهاية الساعة الثالثة. أما في بداية الساعة الخامسة فسنلتقي معا لنكمل اللقاء الفني الأخير مع ضيف حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان، المطرب العراقي إسماعيل فاضل. سيداتي وسادتي، خلال ساعة بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في مواقع الأحداث المهمة. أيها السيدات والسادة، في نهاية هذا الاستعراض أحمل لكم أسمى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وانتظروا كل جديد منا على مدى ساعات بثنا اليومي، وابقوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي في مدينة إشبيلية في إسبانيا، وزير الداخلية الأفغاني الجديد يتعهد بإصلاح قوات الشرطة خلال 7 أشهر، رئيسة الفلبين تعلن عن احتمال مقتل أحد قادة أبو سياف، مقتل 4 من الفلسطينيين في الأقل في جنين وعرفات يشير إلى استعداده للقبول بمقترح الرئيس السابق كلينتون. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أعمال مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي في إسبانيا هذا اليوم، ومن المتوقع أن يركز على قضية الحد من الهجرة غير المشروعة. وقد تأخر موعد افتتاح القمة في مدينة إشبيلية لمدة 2 ساعة لمنح الوفود المشاركة، والتي تأخرت بسبب الأضراب الذي يعم إسبانيا فرصة الوصول إلى مقر المؤتمر. المؤتمر الذي سيستمر ليومين سيركز على تجديد المراقبة على الحدود وتعزيز أطر التعاون بين بلدان الاتحاد 15 في السياسات المتعلقة بمنح التأشيرات وحق اللجوء. لكن الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي ما زالت قائمة بخصوص تعليق المعونة عن الدول التي تخفق في مكافحة عمليات تهريب البشر، أو الدول التي ترفض عودة مواطنيها من المهاجرين الذين لا يوافق الاتحاد الأوروبي على استقبالهم. إلى هذا يتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الإصلاحات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية ومسألة توسيع الاتحاد عن طريق ضم دول من أوروبا الشرقية. من ناحية أخرى، انفجر السيارة ملغومة في مدينة فيونجيرولا على الساحل الجنوبي لإسبانيا، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص بجراح. التقارير أشارت إلى تلقي الشرطة لتحذير من مجهول ادعى بأنه يتحدث باسم إيتا، الجماعة الانفصالية في إقليم الباسك. وجاء هذا الانفجار قبيل ساعات من بدء أعمال القمة الأوروبية في مدينة إشبيلية التي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن موقع الانفجار. تعهد اليوم وزير الداخلية الأفغاني المعين حديثا، تعهد بالاستقالة من منصبه خلال 7 شهور إن هو أخفق في عملية إصلاح قوات الشرطة في البلاد. وقال تاج محمد ورداك بأنه ملتزم بإدخال الصفة المهنية إلى قوات الشرطة التي تضم بشكل كبير مقاتلين سابقين لم ينالوا حظا من التدريب. وأشار ورداك إلى أنه سيطلب من المجتمع الدولي التمويل والمعونة لتدريب قوات الشرطة الأفغانية. يشار إلى أن ورداك ينتمي إلى الإثنية البشتونية، وقد اختير أمس ليخلف يونس قانوني. وهدد ضباط الشرطة الذين عملوا مع قانوني الذي ينتمي إلى الإثنية الطاجيكية بترك العمل إذا لم يعد قانوني إلى الداخلية. من ناحيته، رفض قانوني أمس عرضا بإشغال منصب وزير التربية. أفادت رئيسة الفلبين بأن قائدا بارزا من جماعة أبو سياف قد قتل أو أصيب بجراح في معركة جرت اليوم مع القوات الحكومية. وقالت الرئيسة غلوريا أرويو أن أبو صبايا أصيب بجراح وقفز من الزورق الذي كان فيه بعد مهاجمته من قبل القوات البحرية الخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد. ويزعم أبو صبايا الذي يعد من كبار قادة أبو سياف بأنه يقاتل من أجل وطن منفصل يدين بالإسلام في جنوب الفلبين. وخلال السنة الماضية قامت هذه الجماعة بسلسلة من عمليات الاختطاف أودت بحياة 18 رهينة. يذكر أن الولايات المتحدة تربط هذه الجماعة بشبكة القاعدة الإرهابية، وقامت بإرسال حوالي 1000 من القوات الأمريكية للمساعدة في تدريب القوات الفلبينية على قتال جماعة أبو سياف. ذكرت مصادر طبية فلسطينية بأن تبادل إطلاق النار في مدينة جنين أدى إلى مقتل 4 وإلى إصابة ما لا يقل عن 24 آخرين بجراح. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول فلسطيني إشارته إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي لنيرانه على الناس الذين خرجوا لابتياع الخبز ظنا منهم بأن منع التجوال قد رفع. ونقل عن مسؤولين فلسطينيين آخرين بأن القتال نشب أثناء فترة رفع المنع ولم يتوفر تعليق فوري من قبل الجيش الإسرائيلي. ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بأعضاء الحكومة الأمنية المصغرة لمناقشة العملية العسكرية في الضفة الغربية. إلى هذا نقلت صحيفة آرتس الإسرائيلية عن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات استعداده للقبول بمقترح السلام الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عام 2000. وتعطي خطة كلينتون التي رفضها عرفات إسرائيل السيادة على الحي اليهودي والحائط الغربي وتدعو إلى حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين لكنها لا تمنح الجميع حق العودة. ولا معرفات ما أسماها بالقوى الأجنبية لاستغلالها الشباب اليائس عن طريق تقديم الأموال لعوائلهم في مقابل القيام بالهجمات الانتحارية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ، شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيدتي سادتي، تحية لكم وأهلا بكم في ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية شغلت اهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن عناوين ملف اليوم: الرئيس بوش سيسعى في قمة مجموعة الثمانية من أجل تبديد بعض المخاوف في شأن مهاجمة العراق، فيما نائبه يرى أن بغداد تفرض تهديدا متزايدا على بلاده، ويحذر من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات وقائية لتفادي مخاطر الإرهابيين. مراسلنا في واشنطن يعرض مع خبير أمريكي للأمر الرئاسي للCIA في شأن العمل سرا على إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. أنقرة تكثف مشاوراتها حول الوضع في العراق مع دمشق وطهران، وخبير لبناني يتحدث لمراسلنا في بيروت عن دوافع هذا التحرك. أناني أمل في أن تكون الجولة المقبلة من محادثاته مع وزير الخارجية العراقي مثمرة وتنتهي إلى نتائج إيجابية وملموسة. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور أخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة. أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء أوردته من واشنطن أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سيسعى خلال قمة مجموعة دول الثمانية التي ستعقد الأسبوع المقبل في كندا من أجل تقليل خلافات بلاده مع دول المجموعة في شأن التجارة والمساعدات الخارجية الأمريكية، وذلك في أول مشاركة له في قمة كبيرة منذ 11 من أيلول الماضي. وذكر التقرير أن الرئيس بوش سيسعى أيضا من أجل زيادة الدعم الدولي لحملة الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وأشارت رويترز إلى أن بوش سيواجه خلال القمة مشاعر قلق ومخاوف من بعض زعماء المجموعة كرئيس الوزراء الكندي جان كريتيان والرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرويدر، الذين أبدوا قلقا من هجمات أمريكية محتملة على العراق. على صعيد ذي صلة، نقل تقرير للوكالة ذاتها عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قوله إن الرئيس العراقي صدام حسين يمثل خطرا متزايدا بالنسبة للولايات المتحدة. وجاء تصريح المسؤول الأمريكي الكبير أمس خلال تحذيره من أن واشنطن ستتخذ إجراءات وقائية ضد تهديدات إرهابية. وشدد تشيني على أن بلاده قلقة من أي إمكان لتعاون أو ارتباط بين الإرهابيين والأنظمة التي تملك أسلحة للدمار الشامل أو تسعى من أجل الحصول عليها. وبالنسبة لصدام حسين والقول لنائب الرئيس الأمريكي، فإن الأمر يتعلق بدكتاتور يسعى من أجل امتلاك هذه الأسلحة. وأضاف تشيني أن نظاما يكره الولايات المتحدة ومواقفها يجب ألا يسمح له بتهديدها بمثل هذه الأسلحة. لكن تشيني لم يتحدث عن وجود علاقة بين بغداد وشبكة القاعدة أو بينها وبين هجمات 11 من أيلول، مشيرا إلى أن من الصعب تجاهل احتمال وجود هذه العلاقة. وقال تشيني إن تكثف الخطر يتطلب يقظة وحذرا كبيرين فضلا عن رد حاسم، موضحا أن أعداء الولايات المتحدة مصممون على إلحاق الأذى بالشعب الأمريكي، وعلينا نقل المعركة ضد هؤلاء الأعداء أينما كانوا من أجل حماية بلادنا، على حد تعبيره. إلى ذلك، لا تزال الآراء تتباين في واشنطن حول التكليف الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس بوش للوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية للعمل على إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وبينما يعتبر البعض أن هذا التطور الجديد بديل لعملية الغزو العسكري الشامل، يرى آخرون أنه جزء من خطة أمريكية شاملة لتغيير النظام في بغداد. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافانا عنها بالتقرير التالي.
أفاد تحليل لوكالة رويترز للأنباء أن تكليف الرئيس جورج بوش لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو CIA للعمل على الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين قد يكون بديلا عن خيار الغزو العسكري الشامل للعراق، ولكن بعض خبراء الشأن العراقي الأمريكيين لهم رأي آخر. جيمس فيليبس خبير شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة التراث القومي.
No, I don't think it's a substitute for that. I think it could be a complement to that. I don't think anyone's ruling out.
لا أعتقد أن ذلك سيكون بديلا للغزو العسكري، إنما جزءا مكملا له. ولا أعتقد أن المسؤولين الأمريكيين سيستبعدون اللجوء للخيار العسكري إذا استمر صدام حسين في مقاومة قرارات مجلس الأمن التي تم بموجبها وقف إطلاق النار في حرب تحرير الكويت، وذلك لأن امتناع صدام حسين عن تنفيذ هذه القرارات يجعله بشكل عملي في حالة حرب مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
وبخصوص تشكك بعض المراقبين في إمكانية نجاح CIA في مهمة الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، يقول جيمس فيليبس:
It would fit very well into an overall strategy, but I don't think too many people think that the CIA alone will be able to do it.
أعتقد أن ذلك جزء من خطة استراتيجية متكاملة، ولا يعتقد الكثير من المسؤولين أن CIA وحدها ستكون قادرة على تحقيق الهدف. ويجب التأكيد على أن مهمة التخلص من نظام حكم صدام حسين تقع على عاتق الشعب العراقي في المقام الأول، ولكن يعتقد أن جهاز صدام حسين الأمني قد أثار الرعب في أوساط المعارضة العراقية للدرجة التي تجعلهم يحتاجون لمساعدة خارجية لتحرير أنفسهم. وتكليف الرئيس بوش للCIA مؤشر على أن الولايات المتحدة قد أصبحت جادة في قضية تحرير العراقيين.
Is a sign that the US is getting serious about liberating Iraqis.
ولكن ما هو دور المعارضة العراقية في التوجه الجديد لإدارة الرئيس جورج بوش؟
I think they're going to be getting more resources, and I think they'll be in a better position to defend themselves.
أعتقد أنهم سيحصلون على موارد أكبر وسيكونون في وضع أفضل للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات قوة صدام حسين. ومع مرور الوقت أعتقد أننا سنشاهد هجرة عناصر من جهاز أمن صدام حسين وجيشه إلى صفوف المعارضة العراقية، وأعتقد أن المعارضة العراقية سيكون لها دور أكبر الآن، ولكن لا يجب النظر إليهم كقوة عسكرية بل كقوة مساعدة في جمع المعلومات عن الأهداف المحتملة، وذلك استعدادا لاحتمال اندلاع الحرب.
هذا ويذكر أن جورج تيننت مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قال إن تكليف الرئيس جورج بوش للCIA لن يكون العنصر الوحيد في المجهود الأمريكي للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. جيمس فيليبس خبير شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة التراث القومي.
I think CIA Director George Tenet has said that the CIA and its allies alone only have a 10 to 20% chance of accomplishing that job.
مدير CIA جورج تينت قال إن نسبة نجاح CIA وحدها في تحقيق الهدف ستكون بين 10 إلى 20%، ولذلك فإن CIA لن تكون وحدها، وأعتقد أن تكليف الرئيس بوش للCIA جزء من خطة أشمل، وأعتقد أيضا أن الولايات المتحدة في لحظة معينة ستصدر إنذارا نهائيا لصدام حسين للسماح بعودة مفتشي الأسلحة المحظورة وضمان إكمال عملهم بحرية تامة. وإذا استمر صدام حسين في الرفض فأعتقد أنك سترى الأحداث تتطور في اتجاه اتخاذ تدابير عسكرية.
وسألت جيمس فيليبس عن أهمية توقيت الإعلان عن تكليف الرئيس جورج بوش للCIA بالعمل على الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، فأجاب:
I think it's been coming for a long time. I think the decision is just now being made public, but I believe it was made back in the spring. Saddam provokes another.
لقد كان هذا التطور متوقعا منذ فترة طويلة، وأعتقد أن هذا القرار قد اتخذ في الربيع الماضي، ولكننا سمعنا به بشكل علني الآن فقط. وإذا أثار صدام حسين أي مشكلة جديدة، فإنني أعتقد أن رد فعل الولايات المتحدة سيكون أعنف مما كان عليه في الماضي.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أعلنت بغداد أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في غارة جوية شنتها أمس طائرات تابعة للتحالف الأمريكي البريطاني جنوبي بغداد. ونقلت تقارير وكالات الأنباء عن ناطق عسكري عراقي أن الطائرات قصفت منشآت مدنية وخدمية في منطقة ميسان، وأن المضادات الأرضية العراقية أجبرت الطائرات على العودة إلى قواعدها في السعودية والكويت. من جانبها أكدت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في بيان لها أصدرته من مقرها في فلوريدا بالولايات المتحدة، أكدت أن طائرات التحالف هاجمت بقذائف توجه بدقة منشآت عسكرية عراقية بعدما استهدفتها نيران الأسلحة العراقية المضادة للطائرات. البيان العسكري الأمريكي أضاف أن أحد هذه المنشآت كان مركزا لتوجيه المدفعية العراقية المضادة للطائرات، مشيرا إلى أن الغارة الأخيرة تركزت على منطقة العمارة التي تقع على بعد 265 كيلومترا من العاصمة بغداد. وكالة أسوشيتد بريس نقلت أن ناطقا باسم البنتاغون وصف حادث الأمس بأنه استمرار ل11 عاما من الاعتداءات العراقية على الدوريات الجوية في منطقتي الحظر على حد تعبيره. وأضاف التقرير أن مسؤولين عسكريين أمريكيين وبريطانيين اعتبروا أن الدفاعات الجوية العراقية بدت خلال أكثر من شهر أكثر هجومية في مسعاها من أجل إسقاط أي من الطائرات الأمريكية الأمريكية والبريطانية التي تنفذ يوميا دوريات عادية في منطقتي الحظر شمال العراق وجنوبه، وقد اعتبروا ذلك مؤشرا مثيرا للقلق. ويعتبر الهجوم الأخير الثاني من نوعه على العراق خلال يومين. وكانت طائرات التحالف الغربي شنت غارات جوية على منطقة حظر الطيران الشمالية يوم الأربعاء، وقالت الحكومة العراقية إن الغارة المذكورة أسفرت عن إصابة شخص واحد بجراح. وفي تقرير أوردته خدمة جينز انتليجنس البريطانية للمعلومات، جاء أن العراقيين طوروا نظاما جديدا لمنصات متحركة لإطلاق صواريخ أرض جو من طراز سام، وأنهم يستخدمونها ضد الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تحلق فوق منطقتي حظر الطيران. ونقلت الخدمة أن صورا ملتقطة عبر أقمار اصطناعية وزعتها وزارة الدفاع البريطانية تكشف أن هذا النظام الدفاعي الجديد تم نشره في جنوب العراق. على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أن هبوطا طفيفا حصل خلال الشهور القليلة الماضية للغالبية الأمريكية التي تؤيد إرسال قوات أمريكية تعمل عسكريا على إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وأشارت نتائج جول أب بول في شأن حوار الإدارة الأمريكية الحالي حول أفضل الطرق لتغيير النظام القائم في العراق، أشارت إلى أن كل 6 بين 10 أمريكيين شاركوا في الاستطلاع، أي 59%، يؤيدون عملا عسكريا ضد العراق، بينما كانت نسبة هؤلاء في شهر تشرين الثاني الماضي 74% عندما كانت الحرب في أفغانستان على أشدها، فيما ارتفعت نسبة المعارضين من 20% إلى 34%. ورأى 83% أن إزالة صدام حسين عن السلطة يجب أن تأتي في مقدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وهي نسبة هبطت قليلا عما كانت عليه في شهر آذار إذ بلغت 88%. بدأت تركيا تحركات ومشاورات سياسية ودبلوماسية أثارت خلالها الموضوع العراقي وتداعياته واحتمالاته في كل من دمشق وطهران. عن هذا التحرك وأسبابه أجرى مراسلنا في بيروت علي الرماحي حوارا مع خبير لبناني في الشؤون التركية.
في زيارته للعاصمة الإيرانية مؤخرا، كان الموضوع العراقي حاضرا بشدة في مباحثات الرئيس التركي مع المسؤولين الإيرانيين، وفور عودته بحث الموضوع ذاته أيضا مع رئيس الأركان السوري حسن تركماني الذي كان في زيارة لأنقرة. السؤال الذي يطرحه المراقبون هنا هو كيف يمكن لأنقرة أن توفق بين تنسيق مواقفها مع إيران وسوريا بشأن الملف العراقي وعلاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، مع اختلاف المواقف بين كل من هاتين العاصمتين والعاصمة الأمريكية. الدكتور محمد نور الدين الباحث والخبير في الشؤون التركية يقول في حديث لإذاعة العراق الحر إن هاجس الدولة الكردية في العراق هو الذي يحكم علاقات وسلوك القيادة التركية، وله الأولوية في علاقات أنقرة الإقليمية والدولية.
يعني دعني أولا أذكر ببعض المحطات التاريخية بالنسبة لموقف تركيا من المسألة العراقية، ولعل هذه المحطات تضيء بالفعل على الموقف المحتمل لتركيا من أي ضربة أمريكية للعراق وإمكانية التنسيق مع إيران وسوريا في موقف مشترك روم على العلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وواشنطن. في الواقع التأريخ للمسألة العراقية بالنسبة لأنقرة يقتصر في عنوان واحد: هل هناك دولة كردية في العراق أم لا؟ حسب المحطات التاريخية دائما كان في ذهن العقل الاستراتيجي الامريكي إقامة دولة كردية في العراق من أجل تفكيك المنطقة ومن أجل منح قوة إضافية للدولة العبرية. لكن وهذا بدأ منذ العام 1960 وتكرر خصوصا سنة 86 مع في سياق الحرب العراقية الإيرانية واقتراب القوات الإيرانية من بعض المناطق النفطية العراقية ولا سيما في الشمال في كركوك، وتكرر هذا السيناريو ومحاولة تحقيقه على الأرض بعد حرب الخليج الثانية. والكل يعرف هذا الشكل من الكيان الذي نشأ في شمال العراق وما زال حتى الآن. لكن في كل هذه المحطات التاريخية نجد أن المؤسسة العسكرية في تركيا كانت تعارض أي تدخل عسكري تركي لإقامة دولة كردية في العراق، لذلك رفض هذا الشيء سنة 86، ورفض أيضا أثناء حرب الخليج الثانية، وكان هذا أحد أسباب الخلاف بين المؤسسة العسكرية برئاسة نجيب طورونطاي رئيس الأركان ورئيس الجمهورية التركية تورغوت أوزال، والذي انتهى الخلاف بإقالة أو تنحي رئيس الأركان عن السلطة عن رئاسة الأركان في سابقة لم تعرفها تركيا من قبل، حيث للمرة الأولى تغلب لنقل السلطة السياسية السلطة العسكرية.
يعني هل تقصد أن السلطة السياسية أو المؤسسة السياسية في تركيا مع إقامة دولة كردية خلافا لهدف السلطة العسكرية التي لا تريد ذلك؟
يعني لا أقول أن السلطة السياسية في أنقرة تريد إقامة دولة كردية، ولكن دائما السيناريو الأمريكي لإقامة دولة كردية كانت المعارضة الأساسية له في تركيا تأتي من جانب المؤسسة العسكرية، واليوم يتكرر الشيء نفسه مع تصريحات المتكررة من وقت لآخر لرئيس الأركان التركي حسين كيفر أغلو برفض إقامة أي شكل من أشكال الدولة الكردية ورفض أي تدخل عسكري تركي في شمال العراق.
دكتور نوردين، هل تريد القول أن تركيا تلتقي مع كل من سوريا وإيران حول موضوع رفض الدولة الكردية التي ترفضها أيضا هاتان الدولتان؟ هل هذا هو المقصود؟ وماذا عن باقي المواضيع؟ يعني هاتان دولتان تعارضان حتى الإطاحة بالنظام العراقي على يد الولايات المتحدة، بينما تركيا هل تمانع من ذلك؟
يعني أنا أردت من سرد هذه المحطات التاريخية الوصول إلى نتيجة بشقين. الشق الأول هو أن المؤسسة العسكرية في تركيا هي التي تحسم دخول أو عدم دخول تركيا الحرب ضد العراق أو تأييد أو معارضة الدولة الكردية، هذا أولا. وبما أن الأمر كذلك الكلمة النهائية دائما للمؤسسة العسكرية، فهذا يعني أن الموقف التركي العملي هو ضد إقامة دولة كردية في شمال العراق. الشق الثاني والذي يلتقي مع ما ذكرته أنت قبل قليل، أن رفض إقامة هذه الدولة يلتقي تلقائيا مع كل من إيران ومن وسوريا، وهذا بالفئة المحصلة يتعارض مع المخططات الأمريكية. يعني هنا سوف يعني قد تتساءل ويتساءل الآخرون، كيف يمكن لتركيا أن توفق في هذه الحال بين تنسيقها وتعاونها مع إيران وسوريا من جهة، وهم وإحدى هاتين الدولتين من محور الشر، بل إن سيزير في زيارته الآن ذكر أن لتركيا أولوية في تطوير العلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية مع إيران. والآن رئيس الأركان السوري ذهب إلى تركيا ووقع اتفاقا عسكريا هو الأول من نوعه ما بين البلدين، ويقضي بتدرب ضباط سوريين في الأكاديميات الحربية التركية وغير ذلك، ووقع الاتفاق من الجانب التركي، وهذه نقطة مهمة جدا، رئيس الأركان العسكري التركي حسين كبرك أغلو، وهو أعلى موقع عسكري في تركيا خلاف ما هو الأمر عليه بالنسبة لرئيس الأركان في سوريا. هذه الأمور كلها تعني أن تركيا بالنسبة للمسألة العراقية وبالنسبة للعلاقات مع دول الجوار العربي والإسلامي لها مصلحة أكيدة في إقامة مثل هذه العلاقات، ولو أدى ذلك إلى اصطدامها بالموقف الأمريكي، لأن الشق الآخر من المخاوف التركية لا تقع مع إيران ولا تقع مع سوريا ولا تقع بالتالي مع العراق إذا كان هناك من تنسيق بين هذه الدول الثلاث لمنع نشوء أي وضع يتعارض أو يتناقض مع مصالح هذه الدول الثلاث.
الدكتور محمد نور الدين وكان يتحدث عن التنسيق التركي مع كل من طهران ودمشق بشأن الملف العراقي. علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
صرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن المحادثات مع العراق لا يمكن أن تستمر بلا نهاية، معربا عن أمله في نفس الوقت في إحراز تقدم خلال محادثاته مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث الشهر القادم حول عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى بغداد. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أنان سوف يلتقي مع صبري في فيينا يومي الرابع والخامس من شهر تموز المقبل في جولة ثالثة من المفاوضات الرامية إلى حل المشاكل بين العراق ومجلس الأمن، وخاصة مشكلة المفتشين الدوليين للقضاء نهائيا على أسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن تتصدر مشكلة عودة المفتشين والمفقودين الكويتيين في العراق واستعادة الممتلكات الكويتية من العراق جدول مناقشات الأمين العام للمنظمة الدولية مع ناجي صبري الحديثي. من ناحية أخرى يطالب العراق كوفي أنان بإعطائه ضمانات أن الولايات المتحدة وبريطانيا سوف تتوقفان عن توجيه الضربات الجوية في منطقة الحظر الجوي المفروضة على العراق، وأن تتوقف واشنطن كذلك عن محاولتها الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. تقرير لوكالة رويترز أوردته من مقر المنظمة الدولية أفاد بأن أنان قال إنه يرغب في رؤية تطورات إيجابية واتفاق على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. وقد سبق لمسؤولين أمريكيين أن أفادوا بأن على أنان أن يقطع المفاوضات مع العراقيين إذا لم يتحقق تقدم ملحوظ في هذه الجولة، بينما لا يمانع أعضاء آخرون في مجلس الأمن من إعطاء فرصة أكبر للحوار ما دام العراق مرشحا للموافقة قريبا على عودة المفتشين. في اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي أنهى أعماله أمس في القاهرة، دعا وزير الإعلام العراقي في كلمته أمام نظرائه العرب إلى مواجهة الازدواجية الأمريكية. عن هذا الموضوع وعن تطورات أخرى ذات صلة بالشأن العراقي، هذا تقرير من مراسلنا هناك أحمد رجب.
اتهم وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحافة الولايات المتحدة الأمريكية بالانحياز إلى جهة إسرائيل، وقال إن واشنطن أشاعت الازدواجية المقيتة التي يأسف لها العالم على حد وصفه. جاء ذلك في كلمة له في اجتماعات وزراء الإعلام العربي أمس، وحذر الصحافة العرب من أن اتهامات أمريكا بالإرهاب لن تستثني منها أحدا. ورأى المسؤول العراقي أن أمريكا وإسرائيل في طريقهما للسقوط على حد تعبيره، كما هاجم قيام الولايات المتحدة بالتهديد بضرب العراق وخرق أجوائه تحت دعوى الدفاع عن النفس حسب ما ورد في كلمته. من جهته قال عدنان عمران وزير الإعلام السوري ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب أن الإعلام العربي يتحمل مسؤوليات جسيمة في مواجهة التهديدات المتواصلة ضد العراق، وطلب بحشد الموقف العربي لمواجهة هذه التهديدات ورفض منطق التدخل في شؤون العراق وشؤون أي قطر عربي، وإدانة ورفض المحاولات المتواصلة التي تبذل لزرع الفرقة والعداء بين أبناء الأمة العربية والتي تخدم بالدرجة الأولى مصالح إسرائيل على حد تعبيره. وفي إطار الشأن العراقي بالقاهرة، شهد لقاء لأعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية مع وفد صحفي أمريكي يضم 25 من كبار كتاب صفحات الرأي في الصحف الأمريكية، شهد مناقشات حول العراق. وطرح الوفد الأمريكي تساؤلات حول إمكانية رحيل الرئيس العراقي صدام حسين وإحلال شخصية جديدة يكون في مقدورها العمل من أجل العراق. ورد الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق للجامعة العربية والذي شارك في اللقاء، رد بقوله إن الرئيس العراقي لم يعد رجلا خطيرا، وأكد رفض مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية لدولة هي بالنهاية عضو في النظام الدولي القائم. كما طلب الوفد الأمريكي توضيح وجهة النظر المصرية في شأن احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق لإصراره على امتلاك أسلحة دمار شامل. وقال السفير محمد شاكر رئيس المجلس أن توجيه ضربة عسكرية ضد العراق سيعقد الأوضاع في الشرق الأوسط بدرجة لا يمكن التنبؤ بها، كما أنه سيؤثر في استقرار المنطقة. واعتبر الدكتور عصمت عبد المجيد أن العمل العسكري ضد العراق سيزيد من معاناة الشعب العراقي الذي يعاني الآن بسبب استمرار فرض العقوبات على العراق وبسبب العمليات العسكرية الأمريكية من حين لآخر. وأكد عبد المجيد وشاكر أن موقف مصر في شأن توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق واضح ومعروف، وهو رفض توجيه مثل هذه الضربة تحت أي لافتة، إضافة إلى أنه ليس من المقبول أن تتحقق تطورات إيجابية في الحوار بين بغداد والأمم المتحدة ثم تتم معالجة هذا الحوار بضربة عسكرية سيكون الخاسر الأول فيها الشعب العراقي بالضرورة. إلى ذلك، وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد، فإن وفدا من رجال الأعمال غادر القاهرة لإجراء مباحثات مع وزير الري العراقي حول مساهمة الشركات المصرية في مشروعات الري بالعراق، وذلك بناء على طلب عراقي وفق مذكرة التفاهم المصرية العراقية والتي تنص على إعطاء الأولوية للعروض المصرية للمساهمة في مختلف المشروعات ومن بينها مشروعات الري في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تفقد أمس وفد عراقي عالي المستوى يرأسه نائب رئيس الوزراء حكمة العزاوي تفقد عددا من المصانع في أوكرانيا لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. وقد عقد العزاوي في كييف ومدن أخرى اجتماعات مع مسؤولين محليين ورجال أعمال كبار لمناقشة تنفيذ مشروعات مشتركة مع المصانع الأوكرانية الكبرى. ونقلت التقارير عن المسؤول العراقي قوله إن هناك إمكانية لتطوير التعاون مع أوكرانيا في مختلف المجالات، وهو أمر سبق للرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما أن أعرب عن رغبته في تحققه لدى استقباله الوفد العراقي. أخيرا، جاء في تقرير نشرته صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن قيمة الديون التي بذمة الدبلوماسيين العراقيين لبطاقات الاعتماد الفيزا تجاوزت $70,000. وقالت الصحيفة إن العراق ليس فقط جزءا من دول محور الشر، بل إن دبلوماسييه يحرقون بطاقات الاعتماد الممنوحة لهم. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن عشرة من موظفي البعثة الدبلوماسية العراقية في نيويورك أنفقوا أكثر من $70,000 من حساب هذه البطاقات التي منحتها لهم جيس بانج وماكس أند إي دي بير، ثم غادروا إلى بغداد دون أن يدفعوا ما بذمتهم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل سامي شورش، وتشاركه القراءة زينب هادي.
سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لتفاصيل أبرز المحاور العراقية التي تناولتها صحف عربية صادرة اليوم، نقرأ صحبة الزميلة زينب هادي عددا من أهم العناوين العراقية في هذه الصحف.
صحيفة البيان الإماراتية: مجلس العموم البريطاني يحذر من ضربات أمريكية مفاجئة، وموفاز يؤكد اطلاعه على نية واشنطن ضرب العراق.
الحياة اللندنية: الحكيم حدد مطالب للتعاون مع واشنطن في خطة إزاحة صدام حسين.
الزمان اللندنية: البنتاغون يعرض على بوش المتطلبات العسكرية لتغيير النظام في العراق.
وفي الزمان عنوان ثاني: طهران سيزر لم يحمل رسالة أمريكية إلى القيادة الإيرانية بشأن العراق.
الشرق الأوسط اللندنية: العراق وإيران يبحثان تحديد مواعيد جديدة لعودة لاجئيهما.
صحيفة البيان الإماراتية قالت إن تقريرا برلمانيا بريطانيا حذر من ضربات عسكرية أمريكية انفرادية ومفاجئة للدول التي تصنفها واشنطن ضمن محور الشر، بينها العراق. وقالت الصحيفة إن التقرير حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على توخي الحذر وعدم الانجرار إلى سياسة واشنطن الرامية إلى توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب. في المحور نفسه أشارت الصحيفة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي شاول موفاز أكد اطلاعه على نية واشنطن ضرب العراق. وفي هذا الإطار نقلت البيان عن موفاز أنه أبلغ خلال المحادثات التي أجراها في الفترة الأخيرة في العاصمة الأمريكية بنية الولايات المتحدة مهاجمة العراق، مشيرا إلى عدم معرفته بوجود موعد محدد لأي عمل عسكري أمريكي ضد العراق. على صعيد ذي صلة، نقلت صحيفة الزمان اللندنية عن مصادر أمريكية وصفتها بالمطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عرضت على الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خطة عسكرية وضعها قائد القوات المركزية الأمريكية في منطقة آسيا والخليج العربي الجنرال تومي فرانكس، شرح فيها المتطلبات والاحتياجات العسكرية لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. الزمان نسبت إلى محللين سياسيين لم تكشف هوياتهم أن دولا عدة في مجلس الأمن بينها روسيا مستعدة لغض النظر في حال لجوء الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار منفرد بضرب العراق.
سيداتي وسادتي، وفي أخبار عراقية أخرى، قال صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها من طهران إنها علمت من مصادر وصفتها بالمستقلة في المعارضة العراقية إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة السيد محمد باقر الحكيم أبلغ الإدارة الأمريكية بمطالب تشكل الأساس للتعاون الذي تطلبه واشنطن من المجلس في إطار خطة تغيير النظام في بغداد. وأوضحت المصادر أن تلك المطالب أبلغت إلى واشنطن عبر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طلباني، مؤكدة أن المجلس شدد في مطالبه على ضرورة أن تؤدي الضربة العسكرية المرتقبة ضد العراق إلى إذاء صدام حسين وتفكيك كيانه من دون أن يتعرض المواطنون الأبرياء إلى مزيد من الأذى والمآسي والخراب. وتابعت المصادر ذاتها أن المجلس حذر من أن بقاء صدام حسين في السلطة بعد الضربة سيؤدي إلى ويلات للعراقيين وظهور تعقيدات جديدة لدول المنطقة والدول الغربية، معتبرا أن بالإمكان ضرب مرتكزات النظام ومواقعه الحيوية ومرافقه من دون صعوبة كبيرة. إلى ذلك، نقلت الحياة اللندنية عن المصادر نفسها أن المجلس الأعلى أبلغ الإدارة الأمريكية بأن استخدام القوة الجوية وحدها لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة، ولا بد من تحرك على الأرض لضرب النقاط الاستراتيجية والحساسة للنظام، وهذا يمكن أن يتولاه العراقيون وقوات فيلق بدر التابعة للمجلس، إضافة إلى قوات الحزبين الكرديين الرئيسين بحسب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل عرض بقية محاور هذه الجولة الصحفية على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، نستمع فيما يلي لمراسلنا في عمان حازم بيضين، وهو يعرض لمقال حول القضية العراقية نشرته مجلة أسبوعية صادرة في العاصمة الأردنية في عددها الأخير.
تقول أسبوعية الوحدة أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري استقبل رئيس تحريرها فخري قعوار في بغداد ليؤكد قعوار تضامنه ووقوفه مع قضية العراق ومساندته لمطالبه برفع الحصار وليثمن مواقف العراق القومية الأصيلة. وفي أسبوعية الوحدة أيضا يقول صالح الزعبي أنه كثرة الأنباء والأقاويل والتحليلات عن قرب الاعتداء على العراق الشقيق وضربه، خاصة في هذه الأيام التي تغيرت وتشابكت فيها المواقع والمواقف والسياسات. فالعراق اليوم وبالرغم من جرحه النازف لأكثر من 11 سنة كبير بشعبه العظيم وتمسكه بقدر أمته كبر الدنيا كلها. ويمضي الزعبي إلى القول إنه مخطئ من يظن أن ضرب العراق وتدمير مقدراته هو لإيجاد وضع أكثر عدالة واستقرارا، ومخطئ من يظن سواء قرب من العراق أو بعد عنه وسواء اعتقد أو تصور بأن السياسة وقوة المصالح تحددها الجغرافيا والانغلاق تحت عباءة القطرية والاندحار الذاتي، ومخطئ من يظن سواء كبر أو صغر في السياق التعبوي والالتزام والحشد الاستراتيجي العربي بأنه سوف يحتفظ بملامحه وكرامته القومية بعد ضرب العراق. وأخيرا يقول الزعبي مخطئ من لا يزال يعتقد بأن السياسات والتحالفات الدولية والإقليمية لم تتغير وأن المصالح والمبادئ لم تتغير، فالعاصفة التي اجتاحت نيويورك في أيلول هي أشد قسوة وإعصارا من عاصفة الصحراء التي اجتاحت منطقة الخليج والشرق الأوسط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نبقى مع مراسلينا، وهذا أحمد رجب مراسلنا في القاهرة في جولة على أبرز المحطات العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم.
كتب محمد علي فهمي مقالا في صحيفة الوفد الصادرة اليوم تحت عنوان بدأ العد التنازلي لضرب العراق، وقال في مقاله أنه رغم كل المحاولات التي تبذل وكل الأماني ستضرب العراق وستجتاح القوات الأمريكية والإنجليزية بغداد، وأضاف السؤال لماذا يضرب العراق، والإجابة هي إن أمريكا لم تكن لها يد في وسط آسيا مطلقا أثناء تواجد الاتحاد السوفيتي السابق، كما أن الثورة الدينية الإيرانية لا تزال على عداء علني وخفي مع أمريكا وعاقت مصالحها في المنطقة، فتركت أمريكا صدام حسين ونظامه بل وساهمت في إعلاء الآلة العسكرية لديه للحفاظ على التوازن داخل المنطقة على حد تعبير الكاتب المصري، والذي استطرد قائلا مع تغير الوضع واختراق أمريكا لوسط آسيا ومحاصرة إيران من جهة الشرق والجنوب بالتواجد في أفغانستان والخليج وبعد تقليم أظافر كل دول الاتحاد السوفيتي السابق وعلى رأسها روسيا والبدء في محاولة محاصرة الصين، فقد جاء الوقت للسيطرة على المنطقة والإطاحة أولا بالنظام العراقي حتى تقع إيران بين شقي الرحى وبين فكي السبع الأمريكي المتواجد في أفغانستان والزاحف للسيطرة على النظام العراقي على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
كما وافانا مراسلنا في بيروت علي الرماحي بالعرض التالي لأبرز الشؤون العراقية التي تناولتها صحف لبنان في أعدادها الصادرة اليوم.
في صحيفة السفير تكتب عبير حمدان تحت عنوان لاجئون في لبنان إلى المجهول بحثا عن وطن بديل، تكتب عن معاناة لاجئ عراقي تقول أن في صوته حنين إلى بغداد القديمة قبل أن يشوهها النظام والطغيان. فر من بلده العراق إلى لبنان، يقول هذا اللاجئ: بعت كل ما أملك، منزلي وأرضي، ودفعت المال لسمسار تولى عملية تهريبي مع عائلتي. استغرقت رحلة الخروج من الوطن مسيرة 6 أيام كاملة بلياليها على الأقدام عبر الجبال والأنهار. وصلنا بعدها أنا وعائلتي إلى سوريا، ومنها عبر الأراضي الفاصلة بين الحدود السورية اللبنانية إلى لبنان، وكل ذلك بطريقة غير شرعية. يقول الرسام: كما يفضل أن نسميه. تقول الكاتبة: وكل هذه الرحلة كانت بتوجيه من دليل يتولى هذه المهمة، كان هذا منذ 7 سنوات تقريبا. يقول: غادرت مدينة بغداد التي كانت مدينة السلام وتحولت إلى مدينة الأشباح لأغرق هنا في لبنان في هذه الحفرة. هو الملاكم أو الرسام، وقبل كل شيء هو الإنسان العراقي الهارب من حكم إعدام غيابي في بلاده، ليعيش في كل لحظة محاولات قتل تسحب أنفاسه من صدره، ليصعب من يستمع إليه. تقول الكاتبة: أن يفهم أن الابتسام المرحة ما هي إلا من حلاوة الروح. يقول: لدي 4 أولاد، الأول مصاب بالشلل، والثاني توفي بعمر 5 سنوات نتيجة عجز في الكبد، والثالث عمره 2 سنة وعنده داء الصرع في رأسه، وولد رابع في 10 من عمره. ولا يتوقف مسلسل أحزانه هنا، فوالده توفي في السجن، وله شقيق مسجون منذ أكثر من 10 سنوات. رفض طلبه للهجرة في السفارة الاسترالية لأن ابنه مصاب بالشلل. يقول: ماذا أفعل به؟ هل أرميه بالبحر ليقبل بي؟ فأنا أفعل هذا من أجل أولادي. لكن محاولات الرسام لم تتوقف، فطرق باب السفارة الكندية حيث قابله القنصل وطلب رؤية صورة العائلة، وشاهد رسومه وعلم أن زوجته تحمل شهادة عالية، فبشره بأن طلبه مقبول. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، في محاور عراقية أخرى، نفى الطهران أن يكون الرئيس التركي أحمد نجد سيزر حمل معه خلال زيارته الأسبوع الحالي إلى إيران رسالة أمريكية إلى القيادة الإيرانية في شأن عدد من القضايا في مقدمتها الملف العراقي. على صعيد إقليمي عراقي آخر، نسبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى مصدر في وزارة الخارجية العراقية أن بغداد تشهد اجتماعات اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة للاجئين، وذلك للاتفاق على تحديد مواعيد جديدة لعودة اللاجئين والنازحين الإيرانيين والعراقيين الراغبين في العودة طوعا. ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد الإيراني الذي يرأسه أحمد حسيني مستشار وزير الداخلية الإيراني لشؤون اللاجئين والرعاية الأجانب قام بزيارة عدد من المحافظات العراقية للقاء اللاجئين الإيرانيين.
أما في محور مقالات الرأي مستمعين الأعزاء، فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب العراقي ماجد أحمد السامرائي، رأى فيه أن العرب والكرد ينتمون لوطن سياسي واحد هو العراق، مضيفا أن خيارات الكرد الممكنة اليوم هي أن يعيشوا إلى جانب العرب في العراق. ولفت السامرائي الذي عمل سفيرا للعراق في إحدى دول أمريكا اللاتينية قبل انشقاقه عن النظام العراقي قبل أعوام، أن الاستحقاقات السياسية التي فرضتها هزيمة صدام حسين في غزو الكويت يجب أن لا تشكل قيودا على أبناء العراق الواحد في الحفاظ على وحدة بلادهم والحرص على مستقبله، معتبرا أن الكرد حصلوا على مكاسب معينة نتيجة حرب الكويت، وأن هذه المكاسب أفرزت عددا من الحقائق والظواهر السياسية بينها التجربة الديمقراطية التي يعيشها الكرد والفيدرالية التي أصبحوا يتحدثون عنها والحماية الجوية الأمريكية. إلى ذلك رأى السامرائي أن القيادات الكردية تعيش قلقا متزايدا في ظل التكهنات الجارية بإمكان تعرض العراق إلى حرب أمريكية، ومرد هذا القلق بحسب السامرائي إلى غياب إجابات أمريكية واضحة حول التغيير في النظام العراقي، ما يدفع بالموقف الكردي إلى التركيز على معرفة المكافأة التي ستقدمها واشنطن لهم في حال مساندتهم لضربة أمريكية ضد صدام حسين. لكن هذه الحالة في رأي السفير العراقي السابق لا تليق بالمكانة الوطنية للقيادات الكردية المطالبة بالخروج من اللون الرمادي في خياراتها والوقوف أما مع مشروع الحرب الأمريكية أو مع الحل الوطني الداخلي على حد تعبير ماجد أحمد السامرائي في المقال الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط.